لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للقصابي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حجة على المعتزلة. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، حجة على المعتزلة والقدرية لذكر الفتنة بلفظها ونفي النفع والضر عن نبيه صلى الله عليه وسلم في دفعها. فإن قيل الفتنة هنا الاختبار، قيل لو كان كذلك كان والله أعلم ومن يرد الله فتونه لا فتنته، كما قال لموسى صلى الله عليه وسلم: وفتناك فتونا. وكيف يريد اختبار قوم لم يرد تطهير قلوبهم؟ وهو لو كان كذلك لكان أبلغ في الحجة عليهم، حيث يزعمون بألسنتهم أنه جل وتعالى يختبر من لا يطهر قلبه من دنس الكفر ولا يخلو بالإيمان أبدا، وكيف يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته عنه،
يعني مرضون عليه من الوجهين، فيرد عن المعتزلة. طبعا المعتزلة الذين يفرقون بين الأعيان والأعمال، فالله عز وجل خالق الأعيان، لكن الأعمال هذا من خلق من؟ العباد، وما في حاجة اسمها هدى وأضل، ينفون هذا، فالعبد هو الذي يختار ذلك من نفسه، وأما هداية والهداية والضلال من العبد ليس من الله سبحانه وتعالى. استدل عليهم القصاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك من له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته، نسب الفتنة أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، فلن تملك له من الله شيئا، إذا النسبة إلى الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك رفع ضر ولا جلب نافع. طيب، هم يقولون المراد بفتنة الاختبار، والمعنى وما يريد له اختباره، يبقى ليس الفتنة مضافة إلى الايه؟ إلى هذا. رد عليهم قائلا: ولو كان كذلك لكان أبلغ في الحجة عليه، حيث يزعمون بالسنتين أنه جل وتعالى يختبر من لا يطهر قلبه من دنس الكفر ولا يخلو بالإيمان أبدا، وكيف يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته عنه، لأن هذا يرد به عليهم أيضا. كيف يريد اختبار قوم عندكم لم يرد الله تطهير قلوبهم؟ يبقى إذا لماذا يختبرهم الله، والكافر كافر والمؤمن مؤمن؟ لماذا يختبرهم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يختبرهم؟ فهذا يبطل عندكم. ليه؟ لأن عندكم أن العبد هو الذي يقع في ذلك، يختار الضلالة ويختار الهداية، هو قلبه الخبيث منه أو قلبه الطيب منه. إذن على ما يختبر الله عز وجل ليحول قلبا إلى قلب، من قلب إلى قلب، هذا عندكم منفي، هذا عندكم منفي، لا يملكه الله سبحانه وتعالى ولا يأذن به. نعم.
قال:
وكيف يريد اختبار قوم لم يرد تطهير قلوبهم؟ هيختبر وهو لم يرد تطهير قلوبهم، لأنهم على الكفر أصلا، وهو لو كان كذلك لكان أبلغ في الحجة عليهم، حيث يزعمون بالسنتهم أنه جل وتعالى يختبر من لا يطهر قلبه من دنس الكفر ولا يخلو بالإيمان أبدا، وكيف يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته عنه. نعم.
قال: وهل هذا إلا الذي أنكروه ولم يجيزوا عليه أن يدعو إلى الهداية من قد أضله ويعذب على فعل هو قضاؤه؟ فأرى تأويلهم في الفتنة قد أوقعهم فيما هو أشد عليهم مما فروا منه.
وهل هذا إلا الذي أنكروه ولم يجيزوا عليه أن يدعو إلى الهداية من قد أضله؟ يعني الله عز وجل لا يجوز عليه أن يدعو الهداية من قد أضله، لأنه من قد أضله الله سبحانه وتعالى فلن يحصل له هداية، فكيف يدعو إلى ذلك؟ نعم.
قال: وهذا وإن كان من أكبر الحجة عليهم، فليست الفتنة ها هنا بمعنى الاختبار، إذ الاختبار عام على جميع الناس. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والفتنة هم المرادون بها خاصة لقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في شأن اليهود الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نازل من الله في اليهود الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزانيين، إذ القصة مبتدأة بذكرهم ومختومة بهم فابتداؤها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي سياقها ما يحققه وهو فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وكيف يحكمونك أي في حد الزانيين وعندهم التوراة فيها حكم الله أي حكمه في رجمهما. وكان تغييرهم حكم الرجم إلى تحميم الوجوه والضرب والطواف وادعاؤهم على الله كفرا، إذ ألغوا له حكما لم ينسخه وادعوا عليه تبديل ما لم ينزله. ثم ساق جل جلاله تمام القصة وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فباء بالكافرين والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى، وأهل الفرقان من ثلاثتها بنعمة الله سالمون.
يعني هو يقول بأن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب لأن السياق يدل على ذلك. نعم. قال فباء بالكافرين والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى، وأما أهل الفرقان فمن ثلاثتها بنعمة الله سالمون. وهذا رجحه كثير من المفسرين أن هذه الآيات في هؤلاء، لكن كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ولكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه يعني المعنى، فهي وإن كانت نزلت فيهم أو هي ألصق بهم إلا أن حكمها يعم الجميع. نعم
يقول محمد بن الحسين بن محمد الهمداني، يقول بكر بن سهل بن إسماعيل الضمياطي وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبو معاوية محمد بن خازم الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هي في الكفار وحدها. فيقال لمن يحتج بها من الشراء وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب ما حجتكم في التسوية بين الجميع؟ وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه والحكم بها عليهم فرض، وأنهم بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون، وهم من ذلك
وهم مع ذلك مسلمون.
ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا يرتاب بكفرهم جميع أهل النحل. أيجوز لمتوهم يتوهم أنهم قبل أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا حكم التوراة لم يكونوا كافرين ولا ضرهم رد نبوته وجحود رسالته فاستوجبوا الكفر بترك حكم التوراة في الزانيين كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله إلى ضده؟ فإن قالوا إن هذا يجوز توهمه وتحققه بأن كفرهم وكفيت مؤنتهم. وإن قالوا بل كانوا قبل الحكم برد النبوة،
يعني إن اعتقد أنهم لم يكونوا كفارا إلا لما ردوا الحكم، فهؤلاء قد بان كفرهم وكفيت مؤنتهم، لأنهم هنا حكموا على اليهود والنصارى قبل ذلك بالإسلام. نعم.
وإن قالوا بل كانوا قبل الحكم برد النبوة كفارا فصار تغييرهم الحكم زيادة في كفرهم. قيل لهم فما وجه تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصار بها مسلما؟ فما وجه تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله، أيكون زيادة في كفر ليس فيه، أم يكون مضموما إلى إسلام ليس من جنسه، إلى إسلام ليس من جنسه، أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل، أم تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها مؤمنة بإحسانها تستوجب بنصيب إيمانها الخلود في الجنة وبنصيب كفرها الخلود في النار؟ هذا والله أفحش مقال وأقبح انتحال. فإن قال الشراه ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدت إليه الأخبار ونحن لا نؤمن بها. قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا فلا يجوز أن يكون نزوله فيهم فيدخل من عمل بعملهم معهم. قيل بلى، إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم، ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل.
الله أكبر. هنرجع نعود إلى هذا الكلام الثمين الرائع الماتع. يعني إن قالوا، قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزلوه فيهم فيدخل من عمل بعملهم معهم؟ طيب هنسلم لكم، هم يقولون يعني لأهل السنة، هنسلم لكم أن هذا في التوراة، في أفعال التوراة والإنجيل، أفلا يكون من عمل عملهم يأخذ حكمهم، وبالتالي إذا ترك حكم الله عز وجل المنزل يكون كافرا كما كفرتم أنتم هؤلاء بهذا السبب؟ فكان ماذا الرد؟ قيل بلى، إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال. إذا ساووهم في الكمال يعني في جميع صفات الكفر، ليس فقط الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما في كمال الوصف، وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. فهم على قسمين، إما أن يساووا هؤلاء في كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذبين بالقرآن ورد ذلك جحودا وكذبا وكذا، فهؤلاء نعم مثلهم في الكفر الذي يخرج من ملة. أما إذا كانت مشابهة في بعض الأفعال مع عدم التساوي في أصل كفره وجحود ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فنسميه نعم كفرا لكن ليس هو المخرج من الملة. ولهذا قال ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل، وإن أطلقنا عليها إيه؟ سموا به كفارا، وإن أطلقنا عليه لفظة الكفر، لأنه لا ينبغي أن يطلق إلا هذا الوصف كفر، فلهم كافرون الظالمون الفاسقون. لكن الكلام هل هو مخرج كفر أكبر ظلم أكبر فسق أكبر ولا غيره إيه؟ مخرج. فهو رحمه الله تعالى هنا يحاكم من؟ فهو رحمه الله يحاكم الخوارج هنا للتكفير بالحكم بغير ما أنزله الله، وجعل الباب باب تكفير بالمعاصي. فمن كفر بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل بإطلاق فإذا هو على طريقة الخوارج بتكفيرهم ماذا؟ بتكفيرهم أصحاب المعاصي، ولا حجة لهم في أن هذه المعصية ورد وصفها بالكفر، لأن غيرها أيضا ورد وصفها بالكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ وقتاله كفر. فإن عممت الحكم في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهذا هو مذهب الخوارج الذين يقولون بتكفير بإيه؟ بالمعاصي. لكن إذا أردت وصفا فالوصف هذا يميز فيه بين الكفر المخرج والكفر دون كفر، وهذا لا نخالفكم ماذا؟ وهذا لا نخالفكم فيه. ولهذا قال وأهل الفرقان يعلمون من أحكام الله المنزلة في كتاب الله حق، والحكم بها عليهم فرض، هم يعلمون ذلك، وأنهم بتركها عاصون، تركوها لكن بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون، وهم مع ذلك مسلمون. يعني عالم أن ما أنزله الله عز وجل هو الحق، ولكن عدل عنه فحكم بغير ما أنزل الله وترك حكم الله سبحانه وتعالى، ليس على وجه يرد به حكم الله ويكذب به، وإنما على وجه المعصية. قال وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض وأنهم بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون وهم مع ذلك مسلمون. ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا يرتب كفرهم جميع أهل النحل. أفيجوز لمتوهم يتوهم أنهم قبلوا قبل أن يحكموا اللي هو الكلام بقى هذا إلى أن قال فما وجه تكفيركم من تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله. أنتم لن تكفرون من ترك الحكم بما أنزل الله. ما وجه تكفيركم لهؤلاء الذين اعتقدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأسلموا؟ ما وجه تكفيركم لهم؟ أيكون زيادة في كفر ليس فيه ومسلم هو باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن فعل هذه الفعلة، أيكون زيادة في كفر ليس فيه، أم يكون مضموما إلى إسلام ليس من جنسه، أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءات لحظة فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل، أم تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها مؤمنة بإحسانه؟ إلى أن قال قال الشراط ليس من النصفات أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدته إليك الأخبار ونحن لا نؤمن بها. قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم، في الرجم ولا في غير الرجم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزوله فيهم، هذه الشبهة بقى، فيدخل من عمل بعمل معهم؟ ولهذا كما قلنا الاختلاف في هذا يسير، اللي هي مسألة هل نزل هذا في أهل الكتاب لأن السياق قبل وبعد في ذلك، أو بعضه في أهل الكتاب وبعضه من المسلمين، أو هو في المسلمين، أيا كان فإنه لو قلنا حتى نزل في أهل الكتاب فإن من عمل عمل الكافر فإنه يكون كافرا، لكن بشرط بشرط ما هو على النحو الذي كفر به. فهؤلاء لما بدلوا حكم الله سبحانه، لما جحدوا حكم الله عز وجل الذي أنزله في القرآن، لما كذبوا بذلك وانكروه كفروا بهذا. كذلك المسلم إذا منع وترك حكم الله عز وجل على هذا الوجه، أما أن يتركه وهو يعلم أن حكم الله عز وجل الذي أنزله هو الحكم الحق فإنه يكون مسلما عاصيا. فقاعدة هذا الحكم وسائر المعاصي من زنا وربا وقتل وكذا قاعدة واحدة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. ولهذا الذي يقول اللي بيحكم بما أنزل الله لكن يترك الحكم في مسألة أو مسألتين أو كذا، نقول من أين أتيت بهذا التفصيل حتى جعلته وصفا منضبطا بناء عليه يكون الحكم في المسألة؟ مسألة تب اثنين، تب مئة، تب ألف، تب أكثر من هذا، هذه كلها أوصاف غير منضبطة، أي عدد تضعه أوصاف غير منضبطة، هذا وصف غير منضبط. لكن لو علقت بذلك ذلك على أوصاف المنضبطة من الجحود من التكذيب من التجويز من إلى آخره أو دونها، فيكون الحكم بغير ما أنزله شهوة شهوة، كما يترك الواحد العفة ويزني شهوة، كما يترك الواحد الكسب الحلال ويرابي شهوة. إذا جعلت هذه المسألة كهذه فقد انضبط وصفك. فنقول من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله الله، مدعيا به على الله يا أخواني يعني إيه؟ يعني أن هذا هو الذي أنزله الله عز وجل، نسب ذلك إلى الشريعة اللي هو التبديل، أو جاحدا بما أنزله من أحكامه فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزال أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب لم إيه؟ لم يرتب بكفره، يعني لم يرتب أحد بكفره، لقوله تبارك وتعالى فما أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، فسموهم كفارا. فمن كان تاركا لمنزل الله في أحكامه على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. يبقى إذا القصاب هنا بيقول ولو وجد المعنى في هذه الأمة في بعض الأفراد فقد لحقوا حكما بأهل الكتاب في هذا. يبقى علق يا إخوان الحكم هنا على مجرد ترك حكم أنزل الله ولا على أوصاف زائدة على ذلك من الجحود والتبديل؟ على أوصاف زائدة وليس على مجرد الترك. الله أكبر، هذا كلام رائع ماتع ولا لا يا إخوان؟ أنت تبصي لي كلام ماتع ولا لا؟ قول ماتع ولا لا؟ نعم. طيب، يعني شدة إعجاب القصاب يعني، أحسنت. فهذا كلام واضح، كأنه يتكلم الآن، كأنه يتكلم هنا يرد على التكفيريين بشبهاتهم. الآيات هذه نزلت فيهم ولا فينا؟ لو نزلت فيهم نزلت فينا، نزلت فينا وفيهم، العبرة بالعمل إيه؟ العبرة بالعمل نفسه، المراد تحقيق الحكم فيه. فهو هنا رحمه الله يؤصل أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله ليس كفرا بنفسه، إلا أن يكون تركه على وجه يكفر به. يبقى ده مش كلام بقى تقول إيه، ده كلام مش عارف فلان أو كلام المرجئة، هذا كلام القصاب رحمه الله تعالى. المتوفى سنة كام عندكم؟ 360، يعني في القرن الرابع. ومن حمله حرص الدرهم والدينار. يبقى انتبهوا يا اخوان، وهذا اللي بيكرروا اهل السنة والجماعة ويقررونه، ان القاعدة في الحكم بغير ما انزل الله هي القاعدة في سائر المعاصي. ولهذا قلنا لن تفهم هذه القضية بعيدا عن القاعدة دي. لو ابتعدت عن هذه القاعدة لا صاروا بك يمنة ويسرة. إنما اجعل قاعدة الحكم غير من الله هي قاعدة من؟ هي قاعدة المعاصي. هل في فرق بين معصية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة؟ أبدا. إنما التفريق هو هل أنت تستحيل هذه المعصية؟ هل أنت مكذب بالنص القرآني في هذا؟ هل إلى آخره؟ ولا تفعلها شهوة؟ إن فعلتها شهوة فحكمك حكم أصحاب المعاصي، إن فعلتها جحودا ولا تكذبا لحكم الله فأيضا حكمك حكم أصحاب المعاصي. يبقى ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ رد عليه مباشرة وقل له ما حكم من زنى؟ ما حكم من زنى؟ مثل القائلين بعدم الإعذار بالجهل، ما حكم من جهل عبادة طاعة حكم أحكام؟ يقول لك يعذر. طيب، لكن إلا الشرك. نقول وما الدليل على التفريق؟ القاعدة واحدة. ولهذا أمتعنا البخاري موب اليوم أمس لما كنا نتكلم في باب الأيمان وكذا، ومرجع الأمور إلى مسألة من حنف نسيا وهذا، فساق لنا أبوابا عديدة. والمسألة المراد مناقشته هي مسألة ماذا؟ الحنف في اليمين والجهل بذلك، النسيان والجهل بذلك. فألحق المسائل كلها بعضها بإيه؟ ببعض. فإن قررت أن الجهل عارض فلا فرق بين مسألة ولا مسألة. إن قلت ظاهر وخافي وكذا 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 نقول هذا نسبي. أما إن قصدت بعد التعريف فنعم، فليست المسألة الظاهرة كالمسألة الخفية التي تحتاج إلى طول عناء في رفع الشبهة عنه. أما قبل فالجميع واحد. فالذين يفرقون بين الحكم وسائر المعاصي يطالبون بالدليل، والذين يفرقون بأن الجهل مناط في الشرك غير مناط الجهل في الكفر، حتى ولو كان مسألة ظاهرة زي إنكار علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، زي إنكار أن الله يتكلم، أليس هذه مسائل ظاهرة وهي من الكفر؟ فالذي يفرق بين هذا وهذا يطالب بالدليل، والذي يفرق بين هذا هنا وذاك يفرق بين الإيه؟ يفرق يطالب بماذا؟ يطالب بالدليل. فهذا كلام أهل السنة المنضبط. أما إذا خرجت عن القاعدة الكلية هذا سوف يتلاعب بك أهل البدعة. أصل النص فاضي يا إخوان، النص فاضي، هو بيدرس قضية واحدة في حياته وبيدرسها منين؟ من كتب التكفير وشبهاتين. ففاضي قاعد كده فاضي، طلع لك شبهة طلع لك كده، لكن لا درس علم ولا درس مصطلحات حتى الكفر والإيمان، ولا اطلع على كتب أهل السنة والجماعة. هو فقط يأتي إلى مسألة قد استكملت شبهاتها عنده وجالس يلعب بها ليل ونهار، كلما جلس طرح المسألة، واحد معروف بالعذر بالجهل، واحد معروف مش عارف ايه، واحد معروف ده، واحد والله لسه فكرتوني، لسه واحد جالي في النوم الان قبل صلاة، هذا رجل من اللي بيكفرونه اصحاب العذر بالايه بالجهل، كان معي في الرؤية في هؤلاء، حتى ما يتركون يا اخواني في الرؤية، سبحان الله. نعم، فهذا القصاب جاءهم قصابا، هذا القصاب رحمه الله يتكلم كلاما عظيما متقنا، لو علقت وصفا في هذه المسألة على غيره فقد دخلت في مذهب الشورى ولو لم تقصد، ومذهب الخوارج ولو لم تقصد. فيقول رحمه الله: إن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزلوا فيهم فيدخل من عمل بعمل معهم؟ قيل بلى، إذا ساووهم في الكمال، كمال الأوصاف يعني، كانوا مثلهم في الأفعال وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعاله، ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. فنقول: من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله من أحكامه فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب بكفره، لقوله تبارك وتعالى: فمن أظلم الآيات. فمن كان تاركا لما أنزله الله في أحكامه على هذه الصفة وليس مجرد الترك، على هذه الصفة، فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. طبعا بعضهم يقول لك الكلام ده على العين وعلى الرأس، لكن من ترك هذا الحكم كلية فإن لازم تركه هو إيه؟ هو الجحود وهو التكذيب أو كذا. وعليه نقول: لقد استحكمت فيك صفات هؤلاء الشراه، لأنهم أيضا إنما كفروا بذلك. وعليه فإن أصحاب المعاصي الذين يصرون عليها هؤلاء كفار باللوازم، فمن بقي على الزنا عمره مع علمي بالآيات، ومن بقي على الربا عمره مع علمي بالآيات، ومن بقيت على التبرج عمرها مع علمي بالآيات، لا يفعل ذلك إلا من كذب بحكم الله وجحد بحكم الله، وعليه يكون أصحاب المعاصي الذين يصرون عليها جاحدين مكذبين باللوازم. وإلا لماذا أنت هيحسن عندك لازم الحكم غير منزل الله، ومش هيحسن عندك لازم من فتح بيت دعارة ومن تبرجت طيلة عمرها؟ لماذا؟ هذا تفريق بين متماثلين. قال رحمه الله: ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس على ترك حكم الله، شوف يا أخواني، ترك حكم الله حرصا على الدرهم والدينار، صحيح للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أنا هدي أختي، يبقى أرض مثلا فؤاد البيئة اللي ودها لأرض محمد أحمد ليه؟ ما ياخدش أرض أبي أبدا. فمنعاني بحرص على الدرهم والدينار ألا أعطي إيه؟ أختي حقه، وأنا عارف الحكم بما أنزل الله. نعم. كذلك المرأة جميلة وضيئة حملها جمالها وشهوة إبراز وجهها على أن تترك الحجاب. ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر، بلوغ ثأر فغضب وحكى بغير منزل الله، أو شهوة نفس على ترك حكم الله، وهو عالم بعدواني، عارف بإساءتي، حذر من سوء صنيعي، مصدق لربي فيما أنزله من الأحكام، شهيد عليها بالحق المفترض عليه العمل به ولم يساوهم فيها، وهو باق على إسلام عاصي لربه، فأفعله تستوجب عقوبته إن لم يجد أو يجد بالصفح عنه، فإن تاب لحق بالتائبين. ومن يستوجب بالمغفرة من المذنبين، من المذنبين، ومن لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقان، أحدهما الرجحان في الوزن، قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أفيأتي بالخردلة من الشر وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أفيأتي بالخردلة من الشر ولا يأتي بها من الخير؟ عنده إسلام لكن عنده معصية، أفيؤتى بالخردلة من الشر ولا يؤتى بالخردلة من الخير؟ وهو عدل لا يجور ولا يظلم، أو يلحق إساءة يوما، إساءة يوم بالكفر فيدخل به كفة السيئات لترجح على اكتساب طول عمره جبال حسنات. نعم والله لو كان الفعل نفسه مكفر حتى لو فعل واحدة فإنها تحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لأحبطن عمل، لكن إذا كانت إيه؟ مكفرة، ليس الأمر بالعدد إنما الأمر بصفة المعصية. إن هذا إلى الافتراء عليه، طبعا ده رد على الخوارج بكفر المعصية الواحدة، يبقى الإنسان على الطاعة، زنى حبط عمل، إن هذا إلى الافتراء عليه جل جلاله إلى الافتراء جلاله وتكذيبه سبحانه أقرب منه لتعظيمه وتكفير من خالف أمره، بل هو الكفر بعينه. وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا المجرد في الرد على المخالفين إن شاء الله. طيب والآخر التفضل بالعفو وترك المناقشة في الوزن. قال تبارك وتعالى وإن ربك لشديد العقاب، يعني إذا من مات على ذلك وهو مصير على الحكم غير ما أنزل الله، على ترك الحكم بما أنزل الله، فيكون تحت يا إخواني كسائر المعاصي تحت مشيئة، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه حينما تثقل موازين سيئاته، ثم يكون إلى الجنة. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إلى الآيات، فسماهم في آية واحدة كفارا وظالمين، كما سمى يقول فهذا لا محالة في المسلمين كله في الظالم والمتصف والسابق، لقوله تبارك وتعالى بعد انقطاع سياق الكلام جنات عدن يدخلونها إلى لا يمسون فيها نصب، ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم. فسموا فئة وحيدة كفارا وظالمين كما سمى اليهود والنصارى في تلك الآيات، وسمى الظلم والاقتصاد. فعلمنا أن الظلم وإن جمعه اسم فهو يفارق به غيره، وكذلك الكفر قد يكون بالله وقد يكون بنعمه، كفر أكبر وأصغر. كذلك الظلم والكفر في اللغة ستر الحق، فيجوز أن يكون الحكيم بغير ما أنزل الله ساترا لأحكامه وهو مسلم، ويكون ساترا لها وهو كافر، وتختلف درجات الكفر، بل كل دركات الكفر في صفاته، في صفاقه، يعني في عظمه وغلظه وخفته. فيكون الجاحد بليغا أقصى عرضة، والعاصي مجامعه في الفعل الظاهر مخالفه في الضمير الباطن، فلا يستويان في العقوبة وعلى هذا ولا يلتقيان في الدرجة. وعلى هذا استدل بالآيات أئمة السنة، افتح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم هتجد يستدل في باب المعاصي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون، وافتح كتاب السنة أصول السنة لابن أبي زمانين ستجد يحتج في كتاب في باب المعاصي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون. هذا ما لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامة وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج. أظن هذا الكلام سقط عليكم من الايه، من السماء، من القرن الرابع. بعد هذا الكلام كلام، بعد هذا الكلام كلام، خذوا بقى كلام أبي بكر الحنبلي والحكم غير ما أنزل الله. إذا عرفنا هذا تعال بقى إلى أن ننزل هذا الكلام السلفي على من؟ على كلام أبي بكر الحنبلي. أنا ما أدري ما اسمه، لأنه يعني إحنا مش عايزين، هو أبو بكر نفسه اسمه يعني في البطاقة أبو بكر. نعم. طيب أبو بكر الحنبلي هذا في شرح لكتاب السنة الإمام البربري بمسجد وحيد بالي أبانا حكم محمد مرسي ميازي القارئ أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة الأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس وبيقرأ عليه عن كلام البربهاري ورضاهم به، فأمير المؤمنين لا يحل أحدا أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما برا كان أو فاجرا. الحنبلي يا إخوان لا نرى الخروج على أئمة ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليه من ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إي نعم، فإذا رأيت الرجل يدعو الإمام إلى اللي هو الملك الأمير رئيس الجمهورية اللي هو الحاكم، كويس جدا جميل. إي نعم، إذا رأيت الخطيب المحاضر هذا الذي يكتب المقال يدعو الإمام الإمام المسلمين، فهذا من علامات أنه من أهل إيه؟ السنة. خلي بالك، انتبه، الكلام ده فين بعد حكم مرسي؟ انتبه انتبه، وستأخذ كل ما عندك الآن وتريد الاستبصار عنه، حتى لا يقول قائل هذا يعني تحميل كلامي بما لا يحتمل. وإذا رأيته يدعو على إمام المسلمين، المسلم كويس الذي يحكم بشرع الله كويس، لكنه خالف في مسألة أو أكثر أو أقل، لكن الأصل في أنه يحكم بشرع الله، فهذا علامة أنه من البدع. انتبه، يبقى قيد، خلي بالك الكلام السابق ده في أنه المحكم المسلم اللي بيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يضره قضية أو قضيتان. تمام تمام، هذا إن دعوت له فأنت من أهل السنة، وإن دعوت عليه فلست من أهل السنة، لكن قيد هذا بالحكم الذي يحكم به بشرع الله عز وجل إلا في بعض المسائل. طبعا كلام القصاب اللي مر معنا ليس فيه هذا القيد أبدا، لكن هو قيد بأوصاف تكذيب جحود كذا كذا أو شهوة وغير ذلك. طيب، لكن هنمشي مع الحنبلي إلى النهاية. السؤال قبل ما هفاجئك الآن، الحاكم محمد مرسي على كلام أبي بكر الحنبلي يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ لا يدخل. إيش معنى هو؟ لا يدخل. ليه؟ لأن محمد مرسي لا يحكم بشرع الله إلا في مسألة ومسائل. لا، ده لا يحكم بشرع الله أبدا. بل أضف إلى ذلك أن محمد مرسي سئل عن مسألة الشريعة فقال للمذيعة ده احنا عندنا الشريعة من دستور 23 أريدي أصلا. يبقى إذن الآن انضاف الأمر هذا إلى ذاك، يعني إذا محمد مرسي لا يتحقق في وصف الحنبلي. أعيد لك وصف الحنبلي مرة ثانية، يقول: وإذا رأيته يدعو على إمام المسلمين المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى لكنه خالف في مسألة أو أكثر أو أقل، لكن الأصل في أنه يحكم مش يعتقد، لا يحكم بشرع الله، فهذا علامة أنه من أهل البدع. يبقى وضع لنا أبو بكر الحنبلي الضابط الذي يكون به الإمام مسلما. تعال بقى مع أبي بكر الحنبلي أفقد هذا الكلام على من؟ على الرئيس يومها محمد مرسي. قال عقل الكلام، أول ما الخطيب يقول اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي، هو صراحة في ميزة أنه دايما مواظب على بن ديت، ابن يعني محمد بن مرسي، محمد بن عبد المقصود منتبه لديه. أول ما الخطيب يقول اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد ابن مرسي، وطبعا كلمة ابن أنا علقت على ليه؟ لأن صارت على إشكال، ممكن واحد اسمه محمد مركب، اسمه محمد مرسي مركب، يجي يقول لك أنا ما قصدتش محمد مرسي، أنا قاصد محمد ابن مرسي، إنما ده اسم محمد مرسي ده اسمه مركب ليس هو محمد ابن مرسي. فالآن هو محمد ابن إيه؟ ابن مرسي المعروف الذي حكم البلاد. قال أول ما الخطيب يقول اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد ابن مرسي إلى تحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، قولوا أمين. يقول لك صاحبك باع القضية وبدأ يحلط ويزلط ويتداهل، هذا القائل عنده جهل بمنهج السلف، فإن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء للإمام بالصلاح والمعافاة، حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان. طب ليه؟ لأن في صلاحي صراحة، صلاحا لفرضه ونفسه، أما في صلاح الحاكم صلاح للأمة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى أول ما هيدعو الخطيب لمحمد مرسي الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا خلاف الضابط الذي وضعه من لحظة واحدة أبو بكر الحنبلي، لأنه لا يحكم بما أنزل الله. أول ما يقول واحد الدعاء لمحمد مرسي هقول لك بس ده باع ليه القضية، ويبدأ بقى يحريط ويظليط وكذا. السؤال بقى، السؤال ما الفرق بين محمد مرسي وبين محمد حسني؟ ما الفرق بين محمد ابن مرسي ومحمد ابن حسني؟ ما الفرق؟ كل منهما حكم بغير ما أنزل الله، وإياك أن تحيل على واحد يعتقد هذا، لأن مرسي نفسه يرد عليك يقول مرسي لك الشريعة مطبقة، ودي عند ضابط العلماء ما لم تقم عليه الحجة تقم عليه الحجة قد يكفر. لكن محمد ابن حسني لم يقل الشريعة مطبقة، محمد ابن مرسي قال الشريعة مطبقة من دستور 23، يعني أطلق على الدستور شريعة. يبقى إن لم يزدد توريطا فلن يخف حكمه، فلماذا عدلت عن الضابط الذي وضعته حينما جاء محمد ابن مرسي ولم تجعل هذا في غيره؟ يبقى احنا استفدنا من هذا المقطع يا اخواني، استفدنا انه بان ابا بكر الحنبلي وضع ضابط الدعاء وكذا للحاكم وكذا، اذا كان يحكم بالشريعة الا في قضية وقضيتين او بعض الايه القضايا، ما عدا ذلك فليس ولي امر. وعليه فيكون ابو بكر الحنبلي لا يرى ولاية كل هؤلاء الموجودين، لا محمد حسني ولا عبد الفتاح السيسي
ولا محمد مرسي المفترض، لكنه استثنى محمد المرسي لسر عنده يجب أن يفصح عنه، وإلا فالتفريق بين المتماثلين والجمع بين المتناقضين غير جائز شرعا. طيب أتشبك تأكيدا ويقينا لمذهب أبي بكر الحنبلي في الحاكم بغير منزل الله، ماذا يقول؟ ده في شريط موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية، عوائق الانطلاق الكبرى لمحمد ابن عبد الهادي المصري، الشريط الثالث. بيقول إن العلمانية تعني بداهة الحكم بغير منزل الله وتحكيم غير شريعة الله وقبول الحكم والتشريع والطاعة والاتباع من طواغيت من دون الله، هذا معنى قيام الحياة على غير الدين، أو بعبارة أخرى فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة. ومن ثم فالبديهية أيضا نظام جاهلي لا مكان لمعتقده ولا لنظامه ولا لشرائعه في دائرة الإسلام، بل هو نظام كافر بنص القرآن الكريم لم يحكم بما وما لم يحكم من زل الله فأولئكم كافرون، فهمنا يا إخوانا إلى آخره. يبقى عنده إن العلمانية حكم بغير إيه؟ بغير ما أنزل الله، عنده العلمانية حكم بغير ما أنزل الله وعليه، فالعلمانية كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو علماني وليس ولي أمر. يبقى النظام الكفري يساوي الحكم بغير ما أنزل الله، فهل الحكم بغير ما أنزل الله الذي حكم عليه العلماء من لدن ابن عباس إلى آخر عالم سلفي اليوم، هل حكموا على أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا نظام كفري بإطلاق؟ فإن قلت إن قال هو أنا أفصل بين قضية وقضيتين وغيرها، نقول التفصيل عند أهل السنة ليس بعدد المرات، بل التفصيل عند أهل السنة والجماعة بالأوصاف. فهل أنت تفرق باعتبار من جحد أو كذب أو استحل أو فضل أو جوز أو كذا وبين من فعل شهوة، أو تفرق بين المرة والمرتين؟ إن كانت الأولى هدمت مذهبك ووافقت أهل السنة، وإن كانت الأخرى خالفت أهل السنة والجماعة كما سبق المقطع في القصاب وهو كلام أهل السنة كما سنذكره الآن. طيب أزيدك أيضا تأكيدا لكلام الحنبلي، يقول أيضا أبو بكر في شريط موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية عوائق الانطلاق الكبرى، أيضا الشريط الأول ما نص وهو بيعالج بقى على كلام المصري بيقول إيه؟ وغفلة، أي غفلة، أن يظن أصحاب الدعوة إلى الله أنهم متركون من العلمانية ومن وراءها من معسكرات الباطل والكفر، إنها معركة لا خيار لأهل السنة والجماعة فيها، إنها مواجهة لا يملك أصحاب الحق ألا يخوضوها في وجه الباطل، إنها منازلة لا تستطيع الحركات الإسلامية الحقيقية أن تتجنبها، لأن العلمانية الكافرة لابد ستحاول بطش بهم. علق الحنبلي قائلا هذا هو الفرق. هل الدولة تحارب النقاب أم لا؟ تكلم عن الدولة الموجودة، هل يتكلم عن الدولة الموجودة أيام حسني؟ قال هل الدولة تحارب النقاب أم لا؟ تحارب اللحى أم لا؟ تحارب الدروس أم لا؟ كل هذا موجود بارك الله فيك. يبقى إذن هذه محاربة العلمانية لأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة والاستقامة، والعلمانية عنده حكم غير الله اللي هي الكفر، صح ولا يا إخواني؟ ثم هذا الأسلوب ما يجوز الإنسان على ما حاكم مسلم، حاكم مسلم ما يجلس الإنسان يذكر مثالب السلطان. هل الدولة تحارب النقاب؟ هل الدولة تحارب اللحى؟ هل الدولة تحارب الدروس؟ وأنا أقول يا أبا بكر هل حاربتك الدولة في لحيتك؟ فأين لحيتك؟ وهل حاربتك الدولة في نقاب ابنتك؟ فأين نقاب ابنتك؟ هل ابنتك بلا نقاب؟ هل زوجك بلا نقاب؟ هل أنت بلا لحية؟ أم تجوب هنا وهناك وقنوات ومساجد وبلدان؟ هل الحرب للحيتك لحية ولنقابك نقاب ولهذه الأشياء كهذه الأشياء أم ماذا؟ ولو وجد أن ضاقت مجالات بسبب أفعال أو كذا، هل يصح أن تقول هذا؟ وهل هذه الحرب توقفت في عهد مرسي؟
أم أن في عهد مرسي خرج ضباط، وأنت تقول ده الإمام هو خرج ضباط،
ما خرجوا في زمان إلا في هذا الزمان، استغلوا الثورة بقى ولا كيه، احنا عايزين اللحية، ما هو كله بيطالب الحقوق وأخص حقوقنا اللحية، مع أنه لا يوجد قانون يمنع من اللحية، وصاروا يطالبون الرئيس على مدار سنة، فما استجاب الرئيس لأحد بل ولا علق، إنما استجاب الرئيس لدعوة الفنانين وعقد مجتمعا أو اجتماعا للفنانات والفنانين من أجل فنانة سأل عنها حينما جاء فقالوا لم تأتي، قال طبعا نتصل عليها بقى، رئيس جمهورية اتصل على الفنانة لماذا لم تأت، لكن لم يفعل شيئا من ذلك لماذا، لمن، لأصحاب اللحى، فما حكم ذلك عندك يا حنبلي، يحارب اللحية ولا ما يحارب اللحية، إن قلت لا تلزمه لا تلزمه بذلك قلنا فعلام ألزمت غيره، فإن كنت تعتقد ولاية مبارك وولاية الآن السيسي إن كنت تعتقد ذلك، هل هذا هذه الحرب قائمة الآن، هل الدولة بتحارب النقاب أم لا، تحارب اللحية أم لا، أم تقول أنت الآن نسمع لولي أمرنا على منابرك، إنها التقية يا أخوان، لكن خذوا معتقد الحنبلي، معتقد الحنبلي واحد العلمانية تساوي الحكم غير ما أنزل الله بيطلق، الأمر الثاني أن العلمانية كفر، الأمر الثالث أن ولي الأمر الذي جعله ولي الأمر من الذي يحكم بما أنزل الله، يبقى ده معتقد واضح من كلامه. طيب خذ عندك مثلا تتم لهذا الكلام أيضا، هو بيقول لك هذا هو الفرق، هل الدولة تحارب النقاب أم لا، تحارب اللحى أم لا، تحارب الدروس أم لا، كل هذا موجود بارك الله فيه، يبقى إذا هذه محاربة العلمانية لما الكفار يعني لأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة الاستقامة، أي واحد عايز يعمل الوقت إيه يعني مثلا فرقة، خدت بالك إزاي فرقة بمسرح، هل يجيب إذن؟ طبعا هو يقول لا. طيب إحنا لو حبينا نجيب الشيخ أبو إسحاق الحويني بمسجد الأماش نقدر نجيبه من غير إذن، وممكن نروح نستأذن وما يذلوناش، وإن أذن يبقى بالكلمة هو عن واقع موجود، وإن أذن لنا يكون منه منهم يكون منة منهم علينا، يعني حتى لو أذن حتى أن يجيك الحويني أيضا مش مشكور، يعني هذه منة إيه، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن. طيب لو عملناه بدون إذن إحنا القائمين على المسجد نشرف لنا 5-6 أيام في المنزلة أو في المطارية في الحجز، صح ولا لا؟ لو عملناه بدون إذن نشرف فين؟ في الحجز. ما هي جريمتنا؟ أننا أتينا بعالم للمسلمين يعلمهم أمر دينهم، هل فهمتم؟ لكن لو واحد حب يقول هشك بشك ومش عارف مش عارف مش عارف بيقول ايه كده، وري تلت اربع مش عارف ايه نسوان عرايه، واخد بالك، خدت بالك ازاي بيجي يرقصوا قدام الناس وهو منتظر، هل هذا يحتاج الى اذن في اي بلد من البلاد؟ ابدا لا يحتاج اطلاقا. فهذا يفهم يا اخوان، نعم انها منازله لا تستطيع عاد الى كلام ايه كذا، يقول انها منازله لا تستطيع الحركه الاسلاميه ده المصري الحقيقية أن تتجنبها، لأن العلمانية الكثيرة لابد ستحاول بطش بهم، لقد أن لتجمعات أهل السنة والجماعة أن تعد العدة وتجمع الشمل وتنفض غبار الخلافات الجانبية لتتفرغ للمعركة الحقيقية والمواجهة المصيرية مع العلمانية الكافرة ومن ورائها من معسكرات الكفر والضلال، ولقد أن لتجمعات أهل السنة والجماعة أن تتكتل في مواجهة الرافضة الباطنية ومن يناصرونهم من أعداء الأمة، طبعا مواجهة مع العلمانية يعني مواجهة مع إيه؟ الحكام، هذا هو التأزيز عليهم ودخول مع الحكام في ايه؟ في صراعات، ولهذا كلهم ايدوا الثورات، ليه؟ لان عندهم حقيقة الامر ان هذه الانظمة كافرة تستحق المواجهة، فالحمد لله عندهم يعني، ولقد ان التجمعات للسنة والجماعة ان تحسم مواقفها مع اعدائها وتتوكل على ربها، وطبعا من اعدائها الحكام، حق التوكل انه نعم المولى ونعم النصير، علق قائلا هذا الحقيقة كلام في غاية الأهمية. إيه نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليت الإخوة يدرسون هذا الكلام ويعونه. إيه نعم، لأن الآن السلفيين يضربون في بعضهم إلى آخر كلامه. أظن هذا الكلام إيه؟ كلام أوضح من الشمس في رابعة النهار على بيان معتقد الحنبلي، والحقيقة معتقد الحنبلي هو معتقد الجميع في هذه المسألة، وهو مخالف لمعتقد السنة الجماعة في التعليق الحكم بغير ما أنزل الله على هذه المسألة. وليس كل من حكم غير ما أنزل الله يكون علمانيا ويكون خارجيا خارجا عن الإسلام وغير ذلك، بل المسألة فيها تفصيل. ولهذا لابد على الحنبلي وغيره أن يفهموا مسألة الحكم غير ما أنزل الله كمسألة المعاصي دائما. وأنا أنصحه وغيره أن يعودوا إلى كتب السنة المعتمدة، كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتب أهل السنة والجماعة في ذكر الحكم بغير ما أنزل الله. وستبين له إن شاء الله هذا الحق، لكنه لما كان يأخذ هذا الكلام من الحزبيين، من التكفيريين، من المتشددين في هذا أمثال قطب وخلافه، انطبع وانقدح في أذهانهم هذه المسألة، وباتوا إيه؟ وباتوا يدوكون بها. عرفنا يا إخوان ما 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 معتقد هؤلاء ومعدن هؤلاء في هذه القضية؟ هذا هو الكلام الذي الحمد لله ما تأولناه عليهم ولا زدناه عليهم، بل هو الكلام الموجود في كتبهم. وطبعا هذا الكلام يا إخواني يفرق فيه بين العلمانية كمذهب في وضعه وكذا، وبين الحكم بغير ما أنزل الله. فكما قلت لكم ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون مستحقا لهذا الوصف، وأنه يرى ويرى ويرى ويرى، بل هذا يحتاج إلى إقامة حجج، بل هذا يحتاج إلى إقامة حجج. ففرق بين هذا وذاك، ففرق بين هذا وذاك. حتى لا واحد بكلام في العلمانية كمذهب، العلمانية كمذهب شيء، والفرد الذي يأتي بالحكم بغير منزل الله شيء آخر. ليه؟ لأن المجتمع لا يخرم. الحكم بغير منزل الله ليس خاصا بالحكم فقط، كل من حكم بغير منزل الله، الأب بين أبنائه، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، المدرس مع طلابه، كل هؤلاء إذا فعلوا ذلك نقول هؤلاء علمانيون يرون فصل الدين عن الدولة وكذا وكذا. فإذا هذه المسألة مهمة جدا التنبيه عليها، وأنه فرق بين مذهب من المذاهب يحكم عليه كمذهب من المذاهب بشيء، وبين شخص يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو الذي يكون شأنه شأن أصحاب المعاصي، كما رد القصاب رحمه الله تعالى على من قال بأن هذه الآيات لما نزلت في أهل الكتاب، وهي أيضا في من يأتي بمثل فعلهم. فبين القصاب أنه لو حكم في هذه الفعلة على نحو ما حكم به هؤلاء فنعم يلحق به، أما إذا حكم بذلك على وجه شهوة فإنه لا يلحق به. فالإلحاق بالمذهب هذه مسألة أخرى، والحكم على المذهب نفسه هذه مسألة ثالثة. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. قد تغفر بدون توبة، نعم هذا مرجعه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يكون له حسنة كبيرة، قد يكون لك حسنة كبيرة، قد يكون لك حسنة كبيرة يغفر له بسببها. نعم نفس المسألة يا إخواني، سبحان الله سبحان الله. شوف نفس المسألة، شوف يعني النفس، نفس القصاب في الحكم في مسألة الحكم، ونفس هؤلاء نفس المسألة في اعتبار الجهل عذرا او عدم اعتباره، مسألة الضار، كل هذه المسائل هي طريق واحد في المناقشة. الواحد من هؤلاء ينفصل عن جسد أهل السنة والجماعة وعن مصادرهم، مصادر الاستدلال، ثم يصدر فهمه هو ويأتي عليه بعبارات ايه، بعبارات منتقاة ينزلها على هذا الواقع. لكن الرجوع الى كلام أهل السنة والجماعة في كتبهم، رجوع الى هذا هو المتعين. يبقى اشكالية بقى ان مثلا انه الشيخ فلان افتى بكذا، الشيخ علان افتى بكذا، هذه لا اشكالية فيها ابدا في اي قضية من القضايا، لا انتخابات ولا برلمانات ولا حكم غير ما انزل الله ولا عذر ولا كذا، اذ الجواب عن هذه الاشكالية ان كل يؤخذ من قوله ويرد، ان كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا البعض تعجب اما يجي مثلا بيناقش قضية يقول لك وانظر الى كلام الذهبي هذا وهو كلام كذا ولا أروع منه ولا إلى آخره، ثم يسوق كلام الذهب. ليه؟ لأنه يؤيد كلامه. ثم تأتي في قضية أخرى في نفس الكتاب، كنت أطلع على بعض الكتب في نفس الكتاب يقول وما ذكره الذهبي هنا ضعيف متهافت لا يلتفت إليه وكذا. طب لماذا الذهبي هنا ما حرر ولا نقح ولا هذا الكلام الذي ليس فوقه كلام؟ لماذا؟ فاعتبرت فضلت باعتبار اشخاص يبقى اذا هتفضل باعتبار الذهبي خذ الخط على طول. اما اذا فضلت باعتبار ادلة فلا تأتي لبقى تقول هذا الذهب الذي وهذا فلان الذي، لانها تأتي بترجمة سأتيك بعالم ايضا له ايه له ترجمة، لكن الحق حق ان يتبع. فالحمد لله يا اخواني منهج السنة الحمد لله يكفي ويغني، زي اي من الايام دي ايضا مسألة شرط الكمال وما شرط الكمال احدثوا عبارة ثم صار ينافحون عنها بل ويحاكمون اليها ايه الناس، وهو من قبل يقول لك ايه العلماء زي بعضهم هذا والله يعني الى الان سبحان الله ما تصعني نفسي الان اذكر اسمه، يقول لك فين ايام اللجنة، لما اللجنة ايام ابن باز كان يقال افتى ابن باز واللجنة خلاص كله يخرص يسكت هنا كبار، انما اللجنة الان مسيسة واللجنة الان فيها وفيها وفيها. طب ما نجيب كلام ابن باز في مسألة شرط الكمال، لماذا لما قرأت كلام ابن باز واللجنة ما خرصتش؟ لماذا؟ ما هو ضع لي قاعدة يا اخي، هو احنا ناخد كلام ابن باز واللجنة وخلاص ويبقى كلام ابن باز واللجنة لما يأتي يكون فصل بين السلفيين وكل واحد يخرص؟ طب ما هو الكلام عندك اهو ما خرصتش ليه؟ فكل ينشر منهجه ويستدل على مسألته بما يرى، تارة يقول السلف وتارة يقول فهم الخالف، تارة يقول شيخ الإسلام تيمية وتارة يقول لسنا ملزمين بكلام شيخ الإسلام. ومن سبق شيخ الإسلام هذه مسألة، اللي بيقول من سبق شيخ الإسلام هذه مسألة تراه يستدل بكلام أحمد شاكر وتراه يستدل بكلام عبد الرزاق عفيف. سبحان الله، تنكر علي أن أستدل بكلام ابن تيمية زي نفسه هذا الشخص اللي هو نشر الكلام هذا ويقول لك محاضرة بينه وبين شيخ هشام هذا أه؟ أو بينه وبين شيخ هشام، لما جاي يستدل على شرط الكمال قال لك ابن حجر والدنيا قرأت ابن حجر ولم تعلق على ابن حجر وابن حجر. ولما نيجي كلام ابن تيمية قال لك ابن تيمية يعني لابد أن ليس إذا قرر ابن تيمية وكذا وكذا نقول هذا كلام الايه؟ كلام السلف وتقريرات السلف، إذ ابن تيمية من المتأخرين وابن تيمية ويبدأ ينتقد كلام ابن تيمية على اعتبار من المتأخرين على اعتبار ليس من المقررين الأول لمنهج السلف. طيب لما إذا رددت أنت ابن تيمية في هذا فعلى ما قبلت ابن حجر؟ لهذا يا إخواني القصة كبرى، ليست القصة يا إخواني مسألة فرعية. تمام زي الحكم على الاحاديث، يجي يقول لك مسلم ده ضعيف، ده البخاري ده ضعيف. البخاري مين يا ابن مسلم؟ مين اصل الرجل ده تكلم فيه علماء جرح ليه؟ بعضهم ضعف بعضهم قال بعضهم علان. يا ابن الحلال احترم نفسك يا حبيبي، اللي قال اللي جاب هذا هنا مين يا ابني؟ يا ابني امام الجرح، يا ابني امام المحدثين، يا حبيبي البخاري، يا حبيبي مسلم، لا تحكم على الحديث لقولة رجل في هذا الراوي، لأن الأمة متفقة أن قد نذكر من حديث الضعيف ما صح وقد نرد من حديث الثقة ما لم يصح. فما تاخدش الثقة لوحده كده ويبقى دوما حديثه مقبول، وتاخد حديث الرجل اللي تكلم فيه ودايما حديثه مردود، ولهذا سيتصدع رأسك. إزاي أقدم المفردة وقد يتنازع فيها العلماء، لكن مجرد ان فلان قال فيه يبقى خلاص لا هنعتبر الضعيف، لكن قد يخرج من حديث الضعيف ما صح عندهم متابعات شواهد ما صح عندهم، كما انهم قد يردون من حديث الثقة المعروف عندهم لنكارته وشذوذه ومخالفته. فيبقى ما تصرحش ما تجريش، ده حديث سفيان الله اكبر سفيان صحيح يا ابن، حاسب شوي ايه ده كده ايه ده دي في مخالفة ولا لا، وفلان ده ضعيف هو رجل، ده انت مبتلى بعشرات الرجال، هو انت ترضى حديث رجل ده واحد واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، ده الاثنين مع بعض مية ويه اربعين رجل، يبقى خلاص اطرح بقى البخاري ومسلم ولم يعد البخاري ومسلم قداسة. البحث هنا بحث خاص، عشان كده انظر لأئمة كيف فهموا هذه المسألة وهذا المنطق، كيف فهموا هذه المسألة وهذا المنطق. راجع مقدمة مسلم، كلام مقدمة النووي قبل مقدمة مسلم، راجع مقدمة ابن حجر في الهدي، راجع هذا الكلام قد يكون الراوي هذا فيه كلام ابن لهيعة مش على طول الخط،
زيد بن علي بن جدعان مش على طول خط يحكمون بالضعف وحديثه حسن. طب ليه بقى؟ يبقى إذن أنت لا تأتي العبارة وإلى مفردة تفرح بها في عقيدة في عبادة في حكم شرعي في حكم على رجال. وانتظر وهيبة السلف هيبة عظيمة، هيبة السلف هيبة عظيمة، هيبة السلف هيبة عظيمة. أحكام السلف، أحكام السلف، تقرات السلف لا قدستها، ولم يؤت أحد من قبل جهله، وإلا والله العظيم ما استحق البخاري أن يكون حتى محدثا. إذا أنت تأخذ كل الرجال اللي تكلم فيهم وكذا ورددتهم بمبدأك أن ترجح مثلا في المبتدئ أن ما تقبلش رواته وترجح في هذا أن خلاص ده كان كذا وكان كذا، يبقى خلاص رد، ولا يصلح محدث لو صح كلامه ولا مسلم. إنما انتبه شوي، انتبه، اركض شوية وانظر إلى كلام العلماء في هذا. كذلك الأحاديث التي تقبل في باب الاعتقاد التي تغني عن إسنادها، ما تجيش أنت تمسك فين في الإسناد، بينما أهل السنة والجماعة قد يبدعون من يرد الحديث، مش بس قبول ورد في من جهة الإسناد وعدمه، بل قد يبدعون ويحكمون على أن الرد على هذا الحديث معتزلي ولا جهمي ولا خارجي. بل مسألة أوسع من أن تأتي كلام الحافظ في التقريب إيه وهذا لا. ولهذا كان ينفرد بالكلام في هذا الباب من يا أخوان جهابذة نقاد متخصصون الأمة، من تكلم في هذا العلم النضر، مش اللي بيلعب بصوابعه، كل من إن أحسن اللعب بالأصابع بقى محدث الآن. لا يا أخواني، حتى في عصور الآئمة ما اشتهر بهذا إلا النضر. فإذا إياك تبتعد عن هذا، عن فهم السلف وطريقة السلف ومنهجية السلف وهيبة السلف، ينبغي أن تكون في القلب، ينبغي أن تكون في القلب، مش مرة السلف ومرة الخلف، مرة أحمد شاكر مش عاوز ومرة أحمد شاكر هو الأستاذ عندي وهو العمدة، لا. وهذا كما قلنا إخواني يحتاج إلى إيه؟ إلى ركوز في كل فن من الفنون. إذا كان الذهبي في من 800 سنة فاتت قال فليبكي على علم الحديث وأهله من كان باكيا، ده الذهبي يقول كده. وما الذهبي لو النهاردة يبقى إيه؟ ما هو كان بيضع شروطا صعبة، شروط صعبة، اللي يقولك ما لا يكون محدثا إلا من حافظ حديث سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحديث شعبة وحديث. وما اليوم اللي بيحفظ إيه؟ فإذا كان الذهب يقول هذا فليبكى على الحديث واري من كان باقيا، وفين الذهب يا أخوان؟ ففي كل علم في العقيدة كذلك، ما تفرحش يعطيك الجهاز بتاع ذا نتيجة تخالف بها السلف فيما قرروه واعتقدوه وتنشر هذا في أي باب من الأبواب. لابد أن يكون الإنسان مضبوطا بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى في باب التفسير، التفسير الأثري، وترجع إلى كلامين في باب الحديث، في باب في طريقتهم في الفقه، في باب العقيدة، في أي باب من الأبواب، في أدبهم وسمتهم ودلهم. إنما دي مصيبة اليوم أن يتصدى كل واحد يتكلم وكل واحد يربط الأمة بكلامه حيثما كان ويبدع من أجله ويحاكم الناس إلى فهمه هو، هذه المصيبة. وهذا شوف يبين عمق فعلا كلام السلف، ليس العلم بكثرة الرواية بكثرة الكتب، إنما العلم ده اتباع. العلم هذا إيه يا إخواني؟ اتباع، اتباع. لكن الإنسان اليوم يتجرع على بخاري ويتجرع على مسلم ويتجرع على هذا الحديث ويتجرع على فهم السلف رحمهم الله تعالى، وهم رجال ونحن رجال، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى. نعم. يا أخي الله يكرمك، قلت بين مذهب العلمانية، مذهب العلمانية كمذهب مقرر وكذا هذا شيء، وبين مسألة الحكم غير منزل الله، طارة يكون كافرا كفر أكبر فهو علماني وأشر، وطارة يكون حسب المعاصي يبقى قاعدتها قاعدة معاصي، لكن علمانية قاعدتها قاعدة كفر. كمذهب موضوع، كمذهب موضوع، مذهب غربي موضوع يراد منه كيد وكيد وكيد وكيد. تيجي بقى انت كل واحد حاجه غير منظره تقول انت علماني، انت ترى فصل الدين عن الدوله، انت وتعطي الزامات، لا. والا الامه كلها بقى يعني تسقط عليها هذا الحكم، مش الحاكم فقط، وانا وانت وكذا، اذا حكمنا بغير منزل الله. نعم صحيح.